أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قلنا إن الآية الأولى تذكر ثلاثة من الأنبياء السابقين ثم ثلاثة بعدهم، والظاهر أن الآيات تصنفهم صنفين، فالصنف الأول المذكورون في الآية الأولى ممن كانت لهم في الحياة الدنيا مكانة اجتماعية مرموقة وبقي لهم بعد وفاتهم ذكر خالد ومجد، لهم أتباع يذكرونهم ويتبعونهم أو يدعون اتباعهم ويشيدون بذكرهم، وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. ثم ثلاثة بعدهم لم يبلغوا في حياتهم تلك المرتبة في المجتمع، وليس لهم بعد وفاتهم أيضا ذكر كالثلاثة السابقين. والظاهر أن الغرض من هذا البيان كما في سورة الأنعام أيضا هو التنبيه على أن متابعة الأنبياء والاقتداء بهم لا يتبع المقبولية لدى عامة الناس، فالأنبياء والأئمة وكل من له منصب إلهي كالأئمة عليهم السلام يجب أن يتبعوا ويقتدى بهم ويتأسى بهم، سواء عرف الناس قدرهم وبايعوهم أم لم يعرف قدرهم. فلا أساس لما يقوله بعض من يدعي الفضل أن متابعة الأئمة عليهم السلام أيضا كانت على أساس البيعة، وأنه لو لم يبايعهم الناس ما كانت يجب طاعتهم. هذا كلام باطل، فالناس بايعوا النبي وكانت البيعة واجبة عليهم، وليس كذلك أنه لو لم يبايعوه كانوا في حل من بيعته. هذا تصور خاطئ. البيعة مع النبي صلى الله عليه وآله ومع الأئمة، يعني مع الأنبياء والأئمة، يعني كل من له منصب إلهي، هذا أمر واجب، ليس باختيار الإنسان، ليس مثل انتخاب رئيس جمهورية مثلا. هذا تصور خاطئ بعض من يدعي أنه مثلا مفكر أو كذا يتصور ذلك. فهذه الآية ومثله بعض الآيات اللي تلوناها سابقا في سورة الأنعام ترد على هذا التصور الخاطئ، وتبين أنه لا فرق بين الأنبياء في متابعة الأنبياء بين من يكون مقبولا لدى عامة الناس وله ذكر خالد ومجد وعظمة، أو من لم يعرفه الناس، ما يختلف، هذا منصوب من قبل الله حتى لو قتل وسجن مثلا ما يختلف. إذن فالآية حسب ما أنا أفهم يعني، ولو هذا غير مذكور في التفاسير، الظاهر أن هذه الآيات تريد بيان هذا المعنى، كما أن الثلاثة السابقين المذكورين يعني داود وسليمان وأيوب لهم ميزة خاصة تجمعهم، وهو أنهم بلغوا الملك، كان لهم ملك عظيم مثل داود وسليمان، أو كانت لهم أموال كثيرة وطائلة، ويعني بلغوا من الدنيا مالا وجاها وعظمة، وهو أيوب عليه السلام. ومثل هذا التصنيف أيضا موجود في سورة الأنعام، هناك يذكر داود وسليمان ويوسف وأيوب وموسى وهارون، يصنفهم صنفا ثم مجموعة أخرى ممن لهم صيت ومجد في التاريخ، ثم مجموعة ممن هم خامل الذكر كما نبين في الآيات هنا. ثم وصفهم تعالى إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنهم أولي الأيدي والأبصار. الأيدي رمز للقوة يعني كانوا أقوياء، والأبصار المراد بها البصيرة، وهذان الأمران مما يتوقف عليهما بلوغ الإنسان مآربه في الدنيا، يعني الإنسان لا بد له من بصيرة وتفهم، ولا بد له من قوة، فإذا لم يكن له علم ولم يكن له قوة أو لم يكن له قوة لم يبلغ مأربه. فهذا المعنى كناية أن هؤلاء كانوا بصراء في أمورهم وكانوا أقوياء، يعني هذا إشارة إلى مكانتهم الاجتماعية. إما المراد أن لهم قوة ظاهرية، أو المراد أنه كان لهم أتباع، لأن هذا القوة والبصيرة بالنسبة للزعماء هذا ينشأ من الأتباع، يعني فلان له قوة، هو يمكن شخص ضعيف له قوة باعتبار أن له جنود وله ناس يأتمرون بأمره، هذا قوته. وله بصيرة يعني له أشخاص، له جواسيس، له عيون، له ناس يبحثون ينقبون، فهذا له بصيرة، يعني له مؤسسات مثلا إدارة. فالزعيم اللي ذو يد وبصر مو معناه أنه له قوة ذاتية أو له بصيرة ذاتية، ربما يكون له بصيرة بأفراده وقوة بأفراده أيضا. طبعا هؤلاء الأنبياء من ناحية البصيرة ما يحتاجون إلى أحد، يعني يعتمدون على وحي الله سبحانه. وأولي أيدي باعتبار أن لهم قوة، يعني لهم مكانة اجتماعية، لهم أتباع. الظاهر أن هذا المراد بهذه الجملة، أولي الأيدي والأبصار، يعني هذا ميزة لهم بين هذا المجموعة من الأنبياء. ثم يصفهم بخاصة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أعتقد أن في التفاسير ارتباكا في تفسير هذه الجملة، أخلصناهم بخالصة، فيقولون أخلصناهم يعني جعلناهم خالصين. شنو دخل بالذكر الدار؟ هل هذا شيء خاص بهم؟ ويفسر أكثرهم ذكر الدار يعني ذكر دار الآخرة، ومنهم العلامة الطباطبائي، الدار يقولون يعني الدار لما يطلق ما يذكر له قيد يراد به الدار الآخرة. فهؤلاء كان لهم خاصية وهي أنهم كانوا دائما يذكرون الآخرة، هل هذا شيء خاص بهؤلاء الأنبياء الثلاثة من بين الأنبياء مثلا؟ أخلصناهم بخالصة. وكلمة أخلصناهم ليس معناه أنه جعلناهم خالصين، ما له دخل بذكر الدار جعلناهم خالصين، الظاهر أن كلمة أخلصناهم بمعنى أصفيناهم، يعني جعلنا لهم خاصية، خاصة، خصوصية، يعني خصصناهم بخاصة وهي ذكر الدار. لأن الخلوص بمعنى الصفاء، الخلوص شيء خالص يعني صافي ليس فيه شائبة، أخلص الشيء يعني أصفى الشيء. والله تعالى يقول أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني خصصكم. فالإصفاء والتخليص والإخلاص يكون بمعنى التخصيص، والخالصة بمعنى الخاصة. ولم أجد في القرآن هذه الكلمة إلا بمعنى الخاصة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يعني خاصة لذكورنا. قضية زواج النبي بامرأة وهبت نفسها يقول خالصة لك من دون المؤمنين، يعني خاصة لك، وغير ذلك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني يوم القيامة لا يشاركهم أحد في الدنيا، أيضا لهم ولكن يشاركهم غيرهم. فخالصة معنى خاصة، خاصة يعني هذا الشيء يخصهم. إنا أخلصناهم بخالصة، هذا تأكيد، يعني خصصناهم بخاصة وهي ذكرى الدار. خب إذا ذكرى الدار معنى ذكرى يوم القيامة وذكرى يوم، هذا شيء خاص بهؤلاء الأنبياء، شيء غريب هذا. الظاهر أن هذا الاحتمال المذكور عند بعض المفسرين القدامى هو الصحيح، أن ذكر الدار بمعنى أنه كان لهم لسان صدق عليا كما ورد في الآيات في التاريخ، وهما أشرنا إليه، أن هؤلاء الثلاثة خصصوا بأمر، وهو أنهم مذكورون بعظمة وتمجيد في الحياة الدنيا، وهذا شيء خاص بهم. نحن نجد أن أتباع الأديان السماوية من اليهود والنصارى والمسلمين كلهم يعظمون هؤلاء الثلاثة، هذا خاص بهم. يعني مثلا موسى يعظمه اليهود والمسلمون، ما يعظمه النصارى. عيسى عليه السلام أصلا يكفره اليهود. خب نبينا بعد واضح، وبقية الأنبياء يعني ما مذكورين عند الجميع بعظمة وتمجيد هؤلاء الثلاثة. وقد ورد في سورة مريم أيضا وجعلنا لهم، يعني هؤلاء الثلاثة، لسان صدق عليا. ولسان الصدق الظاهر أن المراد به هو هذا المعنى، الذكر الخالد في المجتمع. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يعني إبراهيم عليه السلام، وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا هذين الاثنين جعلنا نبيا، إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق. ووهبنا لهم، يعني الثلاثة إبراهيم الجد وإسحاق ويعقوب، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني لسانا عليا في المجتمع وذكرا في التاريخ. وهذا دعاء إبراهيم في حق نفسه، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إذن فهذا هو الخاصة اللي جعلها الله لهم، ذكرى الدار. ويحتمل، هذا غير مذكور، أحتمل يعني أن يكون المراد الدار يعني البيئة، يعني ذكرى دارهم مو ذكراهم في الدار. الاحتمال الأول يعني ذكرهم، بقاء ذكرهم، تخليد ذكرهم في الدار، يعني في الحياة الدنيا. هذا الاحتمال ذكرى دارهم يعني ذكرى بيئتهم، إشارة إلى ذكرى سنتهم وسيرتهم، فيكون بنفس المعنى، يعني أنهم باقون بذكرهم في الدنيا، يعني الناس يتذكرون سيرتهم ويتذكرون حياتهم. الدار معنى حياتهم وبيئتهم الاجتماعية. هذا احتمال طبعا ما أصر عليه. وأما أن ذكر الدار معنى ذكر الآخرة خب هذا شيء واضح أنه لا يختص بهم، كيفما فسرنا أخلصناهم بخالصة. على كل حال هذا شيء ميزة لهؤلاء، هذا مو ميزة لهم، يعني شيء عام على الأقل لجميع الأنبياء. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يعني هم مع أنهم في الحياة الدنيا لهم مكانة اجتماعية مرموقة ولهم ذكر خالد ومجد وعظمة، ولكن هذا ما يقل من شأنهم عندنا يعني عند الله سبحانه، بل هم عندنا أيضا لمن المصطفين يعني الذين اصطفاهم الله للرسالة والإمامة، ومن الأخيار، لمن المصطفين الأخيار. الأخيار فيه أربع وجوه، لا يبعد أن حتى الأربع كلها تكون مقصودة، يعني ما في معنى، يجتمع كل المعاني. الأخيار جمع خير بمعنى المختار، فيكون بنفس معنى المصطفى، عندنا خير بمعنى مختار، يعني معنى المصطفين والأخيار يصير معنى واحد، هذا احتمال. الاحتمال الثاني خير معنى أفضل، يقال هذا خير من هذا، زيد خير من عمرو، وإن خير الزاد التقوى، يعني أفضل، فيكون الأخيار بمعنى الأفضلون، يعني كل منهم وإنهم عندنا لمن المصطفين الأفضلون بين الناس. الأخيار جمع خير بهذا المعنى. أو الأخيار جمع خير مخفف خير، لأن عندنا خير معنى خير، خير يعني من يسطر منه الخير، فيخفف ويقال خير، وجمعه أيضا أخيار. والخير طبعا في مقابل الشر ما هو مرغوب لدى عامة العقلاء، هناك أشياء يرغب فيها بعض الناس، بعض العقلاء، الخير ما يرغب فيه عامة الناس، يعني عامة العقلاء طبعا، في مقابل الشر. والاحتمال الرابع أن يكون بمعنى نفس الخير، الأخيار جمع خير، هذا أقرب الاحتمالات، يعني هم كأنهم نفس الخير من باب المبالغة، مثل ما نقول زيد عدل، يعني هؤلاء كأنهم هم الخير نفسه، مو أنهم ناس خيرون يصدر منهم الخير، من كثرة ما يصدر منهم الخير يقال إنهم هم الخير. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وهذه الكلمة لم ترد في القرآن إلا في هاتين الآيتين، في هذه المجموعة والمجموعة التالية. ثم يذكر المجموعة التالية اللي ليس لهم هذا المكان الاجتماعي والذكر الخالد، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم، وهو الذبيح الذي مر ذكره في سورة الصافات والإشادة به وبمقامه الجليل، وهو مقام عظيم بحثنا عنه في سورة الصافات، وهو جد النبي صلى الله عليه وآله وجد كثير من العرب ظاهرا، ما أعتقد أنه جد العرب كلهم وإن كان هناك قول، ولكن غير معروف، يعني سيرته غير معروفة ومثلا غير مقبول لدى بني إسرائيل أو اليهود والنصارى، لا ما يقبلون إسماعيل، بل بالعكس ثم يقولون هذا ابن الأمة، لأن أمه هاجر. وأما اليسع فهو أيضا غير معروف من هو، يعني هناك بحث أنه من هذا النبي، بعضهم يقول أنه هو يوشع، وبعضهم يقول أن هناك نبيا مذكورا في التوراة أو رجلا مذكورا في التوراة باسم يشع، وهو هذا في العربي يصير يسع مثلا. على كل حال مو معلوم من هو، ولكن ورد ذكره في موردين في القرآن، هنا وفي سورة الأنعام في نفس المجموعة اللي أشرنا إليهم في آية 85 أو 86. وإسماعيل هناك أيضا مع إسماعيل، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. على كل حال غير معروف عنه غير ما ذكر في القرآن هذين الموردين، ما نعرف عنه شيئا. وأما ذا الكفل هذا أيضا اختلفوا في أنه من هو، هذه الاختلافات ما تأثر شيء، يعني من هو مو مهم من هو، المهم أنه يجب متابعة الأنبياء بصورة عامة، وهو وسيرة الأنبياء معروفة، يعني ما يحتاج سيرتهم فردا فردا. أيضا ورد ذكر ذا الكفل في سورة الأنبياء مرة أخرى غير هنا، في سورة الأنبياء آية 85 أيضا مع إسماعيل، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. إدريس أيضا من الأنبياء الغير معروف عنهم شيء. ولكن هناك قبر أو قرية أيضا، قرية باسمه في وسط العراق بين الحلة والكوفة معروفة، وأنا زرت قبره هناك قبل حوالي 40 سنة، معروفة باسم كفل، يعني هو ذو الكفل، له منارة غريبة، ورأيت هناك كتب قديمة، يعني كتب باللغة العبرية، وكانوا يقولون الناس اللي هناك كانوا يقولون بأن هذه الكتب بقية من اليهود اللي كانوا موجودين في هذه القرية وذهبوا هاجروا إلى فلسطين المغتصبة، فهذه الكتب يدل على أن اليهود كانوا يهتمون بهذا النبي وهذا المكان، ولعله واقعا هو قبره، نحن لا نعلم طبعا، ولكن هذا معروف أنه قبره ذو الكفل. وطبعا هذا مو اسمه العبري، يعني ليس اسمه العبري ذو الكفل، لأن هذه كلمة عربية ذو الكفل، فلعله صفته أو لقبه الكفل بمعنى النصيب، الكفل بمعنى الكفالة، الكفل بمعنى الضعف من الأجر أو من الوزر، كلاهما يصير له كفلان، ضعفان يعني. وبهذا الاعتبار اختلف المفسرون بأنه كان كفيلا لأحد أو كان مثلا له نصيب من في الدنيا، بأبحاث يعني من هذه الكلمة طلعت، ما في أي مستند. على كل حال نبي من أنبياء الله، الغرض هناك كثيرون من الأنبياء حتى لا نعرف اسمهم. هم معروف أن هذا من الروايات أن الأنبياء 124,000 نبي، لعله أكثر، إحنا ما نقدر، يمكن هذا التعبير هم مو اسم، لأن هناك آثار للأنبياء في المدن البعيدة عن هذه الأماكن اللي إحنا نعرف عنهم، في الصين أو في الأماكن اللي يتواجدون الهنود الحمر مثلا، هناك آثار للأنبياء وبقايا الديانات، مما يدل على أنه أنبياء لا بد أن يكون كذلك. والله تعالى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وين هم الأنبياء وما أسماؤهم؟ إحنا ما ندري عنهم شيئا، ولكن نتبعهم، نتبعهم معنى أننا نقبل فكرة الأنبياء ونتبع سيرة الأنبياء ونهتم بذكرهم والإشادة بهم مهما كان، لا يجب أن نعرف أسماءهم أو أشخاصهم. الظاهر على كل حال أن الغرض من هذه الآيات الإشارة إلى هذا المعنى، وكل من الأخيار، هؤلاء الثلاثة أيضا من الأخيار. الآن إحنا عندنا كلمة الأخيار كلمة مبتذلة، عمدة الأخيار، عمدة الحجاج، أي واحد يكون أصلا ما يسوى فلس يقول لك عمدة الأخيار. الأخيار الله تعالى يذكره للأنبياء من الأخيار، هؤلاء أخيار اللي كلهم خير، وجودهم خير، لا يصدر منهم غير الخير. هذا المفروض هذا الحاج مثلا دفع 100 دينار مثلا مساعدة لمسجد، فيكتب لعمدة الأخيار والكذا، على كل حال هذه الآيات تدل على أنه من بين، أنا أختصر هذا الموضوع يعني لأن هذا الشيء أهتم به، أن هناك من الأنبياء من ملك وصار ملك مثل داود وسليمان، أو أسس حكومة نبوية مثل موسى وهارون، أو كان له ملك وسلطة وإن لم يكن ملكا مثل يوسف عليه السلام، لأن يوسف مو ملك، أو مثل أيوب اللي كان له سلطة وكان له أموال كثيرة وعظيمة وطائلة حسب ما يقال. وهناك من الأنبياء من لم يكن له هذه الأمور أبدا، ولكن كان ممجدا عند الناس وعظيما مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهناك من الأنبياء وهم الأكثر اللي أصلا لم يكن لهم ذكر، خامل الذكر. فالله تعالى يريد أن يقول، وهذا مثل يعني هم كثيرون مذكورون في القرآن، إسماعيل وإدريس ويونس ولوط، الحين هذول بعضهم مذكورين نوعا ما في التاريخ مثل إسماعيل، أو مثلا بعضهم لهم قصة مثل يونس مثلا مذكور، لكن ما ندري عنه أكثر من هذا، مجرد قصة صغيرة اللي مذكورة، أو لوط مثلا أيضا ما مذكور عنه شيء أكثر من هذا. ومنهم من أصلا لا نعرف منها أي شيء، حتى اسمه بالدقة مو معلوم، مثل ذو الكفل واليسع. فالله تعالى يريد أن يبين أن كل هؤلاء يجب أن يتبعوا ويقتدى بهم، ما يختلف. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. اختلفوا في جملة هذا ذكر، يعني شنو هذا ذكر؟ الظاهر اللي أنا أفهم يعني هذا ذكر إشارة إلى هذه القصص اللي ذكرناها عن الأنبياء، هذا ذكر يعني ذكرى وتذكار للمتقين، وإن للمتقين لحسن مآب، يعني هذه الجملة والجمل اللي بعدها تبين مقام المتقين اللي هم أتباع الأنبياء. فهذا يعني بيان صفة الأنبياء، ذكر للمتقين، وإن للمتقين الذين يتبعونهم لحسن مآب. ولكن هناك أوجه من التفسير يقال وهي بعيدة، فبعضهم يقول بأنه هذا ذكر يعني هذا إشادة بالأنبياء، والعلامة الطباطبائي يختار هذا المعنى، وهذا بعيد جدا، هذا ما يحتاج إلى تنبيه، يعني هذا الذي ذكرناه ذكر للأنبياء مو ذكر للناس عن الأنبياء، وإحنا نقول هذا ذكر يعني ما ذكرناه عن الأنبياء ذكر للناس حتى يقتدوا بهم، فيتبعه بأن إن للمتقين يعني الذين يتبعون الأنبياء لحسن مآب. هذا التفسير الثاني يقول بأن هذا يعني ما ذكرناه ذكر للأنبياء وإشادة بمقامهم، هذا ما يحتاج إلى تنبيه، هذا واضح، هذا إشادة بالأنبياء، وهذا مجموعة من المفسرين يقولون هذا. في احتمال هذا مو بعيد أن تكون الإشارة إلى القرآن، هذا يعني القرآن ذكر، يعني انتهينا من الجملة السابقة خلاص، وعلى هذا فهذه الآية منفصلة عن الآيات السابقة ما ترتبط بهم، وهذا ليس إشارة إلى ما ذكر في الآيات السابقة، وإن كانت يعني مرتبطة مغزا ومعنا، ولكن ما ترتبط جملة أو يعني الإشارة مو إلى نفس المضمون السابق. هذا يعني القرآن ذكر وإن للمتقين لحسن. وأسخف ما قيل ما ذكره الزمخشري أن هذا مثل ما يقول المؤلفون، هذا باب وأما كذا، ومثلا المؤرخين الفقهاء غيرهم كل من يكتب مثلا يكتب موضوع فإذا انتهى يقول هذا باب وأما كذا، فيذكر هذا ما يناسب بالقرآن، هذا ذكر يعني هذا شيء انتهينا منه، وأما الموضوع الآخر أن للمتقين حسن مآب، هذا شيء لا ينبغي أن يذكر. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، والحمد لله رب العالمين.